ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
الله أكبر الله
أكبر واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم
غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن
غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان
فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان
غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن
اتل السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر
اتل السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر
والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران
والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران
غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن
غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان
فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان
غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن
أبدا لا يعلو كتاب أبدا لا يمحو سراب أبدا لا يعلو كتاب أبدا لا يمحو سراب
أنزله رب وهاب رب تواب الرحمن
أنزله رب وهاب رب تواب الرحمن
أنزله رب وهاب رب تواب الرحمن
أنزله رب وهاب رب تواب الرحمن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن
غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ اللؤلؤ والمرجان.
فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان.
غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن.
اتلو المصحف فجرا عصرا تعشق روحك هذا الذكرى.
اتلو المصحف فجرا عصرا تعشق روحك هذا الذكرى.
اتلو المصحف فجرا عصرا تعشق روحك هذا الذكرى.
تعشق روحك هذا الذكرى.
تلقى الخير وتلقى الأجر. تلقى الخير وتلقى الأجر.
تلقى الخير وتلقى الأجر وتحرر فيه الإنسان.
أنت الخير وتلقى الأجر وتحرر فيه الإنسان. غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح في القرآن.
غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن. غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن. فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان.
فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان.
غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن. غرد يا شبل الإيمان
يا قارئ القرآن. إن قلوبنا عطشى إلى حوض الهدى المورود.
يا شبل الإيمان
شنف مسامعنا بآيات الهدى. وافتح منافذ دربنا المسدود. واقم من الإخلاص قصرا شامخا يدني إلى عينيك كل بعيد. هذا هو القرآن دستور الهدى فيه الصلاح لطارف وتلي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم. سورة الكهف. قصة أهل الكهف. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكم أعزتي المستمعين. تتضمن سورة الكهف 4 قصص أو حكايات يستقل كل منها عن الآخر من جانب، وتتداخل هذه القصص بعضها بالآخر من جانب ثان، ولنقل من جانب ثالث، تحوم على ما أفرزته مقدمة السورة من أفكار تتمثل خاصة في الآيتين التاليتين اللتين سبقتا قصة أهل الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. ففي هذه المقدمة يحدثنا النص عن وظيفة الكائن الآدمي على الأرض وعن إخضاعه للاختبار أيهم أحسن عملا، مع ملاحظة أن النص رسم للأرض طابعا خاصا هو الزينة، أي أن الدنيا أو الأرض تظل مجرد زينة أو حلية أو متاع عابر صاغته السماء بمثابة منبهات أو مثيرات لها صلة بدوافع الشخصية، لتختبر السماء نمط الاستجابة التي ستصدر الشخصية عنها، وهل هي استجابة سوية ملتئمة مع مبادئ السماء التي أمرتنا بالالتزام بها، أو هي استجابة مريضة تتمركز حول الذات وإشباعها بلا قيد. وقد عقبت السماء في الآية الثانية على هذا المتاع أو هذه الزينة حينما ألغته أساسا وجعلته صعيدا جرزا، أي أجرد. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، ونحن ينبغي ألا نقف عند هذه الصورة صعيدا جرزا أو صورة الأرض الجرداء، أقول ينبغي ألا نقف على الصورة المتقدمة وكأنها مجرد صورة فنية أو مجرد تعبير جمالي، بقدر ما ينبغي أن ننظر لهذه الصورة أو الرمز على أنها صورة فنية بالغة الجمال تنطوي على دلالة بالغة المدى أيضا. فالمتاع أو الزينة تظل مجرد حلية خارجية على الأرض، ثم تتلاشى هذه الزينة حتى تصبح الأرض جرداء ملساء لا أثر لها من الزينة المذكورة. وحيال هذا تحسسنا الصورة الفنية المتقدمة بأن إزاء اختبار أو امتحان الله سبحانه وتعالى يجب على الإنسان أن يجتاز ذلك بنجاح، ما دامت الزينة والمتاع مجرد لباس أو نبت مصيره إلى الزوال التام، أي أنه متاع فاقد للقيمة أساسا، فيما ينبغي ألا نقيم له أي وزن على الإطلاق. ولكي يجسد النص القرآني الكريم هذا المفهوم في أذهاننا، يتقدم بنص قصصي يجسد عمليا مفهوم هذه الزينة على الأرض، ويجسد كيفية سحقها ونبذها تماما، حيث يتم ذلك من خلال قصة أصحاب الكهف الذين نبذوا زينة الحياة الدنيا تماما واتجهوا إلى كهف يعزلهم تماما عن الأرض وزينتها. إذن المقدمة أو التمهيد الذي استهلت سورة الكهف به ينطوي على مهمة فنية تلقي بأضوائها على محتويات السورة، ومحتويات السورة توسلت بعنصر قصصي يجلي خطوطها بوضوح، ما دامت القصة أساسا توظف في النص القرآني الكريم لإنارة الحقائق بوسيلة فنية تكون أشد من غيرها في إحداث التأثير في المتلقي. مرة أخرى يتعين علينا قبل أن نتابع قصص سورة أهل الكهف أن نذكر المتلقي بأننا حيال مقدمة أو تمهيد تصدر سورة الكهف، وأن القصص التي تتضمنها السورة ستحوم على المفهوم الذي أفرزته تلك المقدمة وما يتفرع عنها من مفهومات سنقف عليها في حينه. ومثل ما قلنا، فإن أول قصة تواجهنا بها سورة الكهف هي قصة أصحاب الكهف فيما يمثلون تجسيدا حيا لمفهوم الزهد بمتاع الحياة الدنيا. والآن كيف تمت صياغة هذه القصة من حيث قيمها الفنية والفكرية؟ إن أول ما يواجهنا من القصة هو عنوانها الذي جعله النص عنوانا لسورة بأكملها. فسورة الكهف كما أشرنا تتضمن أربع قصص بضمنها قصة أصحاب الكهف. أما القصص الثلاث الأخرى فهي قصة أصحاب الجنتين، وقصة موسى عليه السلام مع العالم، وقصة ذي القرنين. والسؤال هنا، لما جعلت قصة أصحاب الكهف عنوانا للسورة مع أن السورة تتضمن قصصا أخرى؟ الإجابة عن السؤال المتقدم لا تحتاج في تصورنا لجهد كبير في استخلاص السبب، ما دمنا ندرك بوضوح أن العنوان أي عنوان مفترض إنما يشف عن أهمية الدلالة التي ينطوي عليها. ونظرا إلى أن السورة قد استهلت بالحديث عن مفهوم الحياة الدنيا، وإلى أنها مجرد زينة، وإلى أنها محك لاختبار الكائن الآدمي، وإلى أنها في نهاية المطاف عرض زائل أو أرض جرداء صعيد جرز، حينئذ فإن القصة التي تجسد هذا المفهوم، مفهوم الاختبار أيهم أحسن عملا ومفهوم الزينة، هذه القصة ستكون محل تشدد النص. وما دام النص يشدد على المفهوم المتقدم من خلال قصة تجسيدية له، حينئذ فإن انتفاءها عنوانا دون سائر القصص يدلنا على أن النص في صدد توضيح مفهوم الحياة العابرة ومكان الاختبار منها. وإلى اللقاء في حديثنا المقبل، نستودعكم الله ودمتم بألف خير.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
فقد وهبت القلب أسرارا فسال شوق روحي أنهارا كما الليالي فتنت أقمارا فها وإني مللت أسفارا فيك آمالي يا حبيب نفسي أنت معبودي يا نور يا أنسي يا نور يا أنسي
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. زلزال سوريا بين الكارثة والجريمة محور حديثنا في هذا اللقاء. يمكنكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. تتسع المأساة الإنسانية التي نتجت عن كارثة الزلزال تركيا وسوريا بسبب الخسائر الهائلة في الأرواح والممتلكات، وهذا يتطلب تداعي كل دول العالم وشعوبها لا سيما الأمة الإسلامية لمساعدة الشعبين على تجاوز آثار الكارثة وتضميد جراح المأساة، خاصة الشعب السوري، نظرا إلى نقص إمكانيات الدولة السورية للقيام بعمليات إنقاذ الضحايا وتأمين المنكوبين وإعادة الإعمار. وهذا النقص في الإمكانيات ناتج عن جريمة دولية متواصلة ضد سوريا بتحريض من الكيان الصهيوني الذي يواصل قصفه للمدن السورية بالصواريخ، وقيادة الولايات المتحدة ومشاركة الاتحاد الأوروبي وتنفيذ بعض دول مجلس التعاون الخليجي التي لم تعصي الأوامر الأمريكية والإسرائيلية أبدا. والجريمة التي اتخذت أشكالا مختلفة كالعقوبات والحصار والنهب والفتن والحروب ومحاولات التفكيك والتقسيم. فلسفة الاستكبار الأمريكي هي الإطار الذي يحيط بتلك الجريمة المرتكبة ضد سوريا، والتي بدأت بفرض العقوبات عليها، وهي العقوبات التي تفرضها أمريكا على كثير من دول العالم انطلاقا من عقيدة التفوق الاستعلائية العنصرية والنابعة من فكرة أفضلية حضارة البيض على حضارات العالم، وهي الأفكار التي قادتها إلى إبادة ملايين البشر من سكان أمريكا الأصليين الذين أعطتهم اسم الهنود الحمر، واستعباد ملايين البشر من سكان أفريقيا ونهب ثروات الشعوب المستضعفة في آسيا وأفريقيا. والهدف العقوبات المفروضة أمريكيا على سوريا أو من العقوبات المفروضة على سوريا وإخضاعها شعبا ونظاما ودولة للإرادة الأمريكية، تحقيقا لهدف أمريكي استراتيجي يتمحور حول حماية وجود الكيان الصهيوني كقاعدة متقدمة للمشروع الغربي الاستعماري في قلب الأمتين العربية والإسلامية. ولم يتوقف مسلسل العقوبات الأمريكية ضد سوريا عند قانون محاسبة سوريا، فقد استمر بمشاركة أوروبا، وقد استكملت أمريكا مسلسل العقوبات والحصار ضد سوريا كدولة متمردة على بيت الطاعة الأمريكي ومقاومة الكيان الصهيوني، فأصدرت قانون قيصر عام 2020 بعد فشل مشروعها لإسقاط النظام السوري بالحرب الأهلية والخارجية. ورغم تجاوز سوريا الجزء الأكبر من تحدي الحرب الكونية الموجهة صهيو أمريكيا ضدها، خاصة خطر تقسيم الشعب والأرض وبقاء نتائجها الخطيرة تحوم حول سوريا، لكنها تستطيع أن تتجاوز كارثة الزلزال بإمكانياتها الذاتية ودعم أصدقائها، حيث ستتجاوزها بفاعلية وسرعة ومعها كل أزماتها الداخلية عندما تتوقف الجريمة المرتكبة ضدها بقيادة أمريكية وتحريض صهيوني، وهذا يتحقق بإنهاء الحصار المضروب عليها أو كسره عربيا وإسلاميا وإلغاء العقوبات المفروضة عليها وخرقها عربيا وإسلاميا على الأقل، وهذا يكتمل باستعادة سوريا لأراضيها المحتلة ومواردها المنهوبة، وكل ذلك لاستكمال مشروعها الإصلاحي اقتصاديا وسياسيا. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. زلزال سوريا بين الكارثة والجريمة محور حديثنا في هذا اللقاء، تابعوه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نبدأ من مشاركاتكم ومساهماتكم التي وصلتنا وتصلنا عبر الواتساب والتليجرام. الأخ منصر القارمة يقول من اليمن طبعا، يقول في مساهمته: بالرغم من حدوث هذه الكارثة المروعة التي أحزنت كل شعوب العالم، والمناظر المهولة والدمار الكبير، إلا أننا رأينا مدى وقاحة أنظمة الدول الغربية وأمريكا، والذي تمثل في تجاهل الكارثة المأساوية التي تعرض لها إخواننا في سوريا، والعمل على تسييس المساعدة الضئيلة التي تقدمها هذه الدول. وفي المقابل نرى الاهتمام الكبير بمساعدة تركيا، ونحن لا نقلل من مأساة الشعب التركي المسلم، بل على العكس، لقد شعرت الشعوب العربية والإسلامية بالمأساة والحزن الشديد على ما حصل للشعبين السوري والتركي، بل إن هذه الكارثة المروعة قد فضحت هذه الأنظمة التي بقيت تتفرج على ما حصل، وإن كانت قد قدمت مساعدات لا تكاد تذكر في مقابل هذا الحدث الكبير. ونرى في المقابل المساعدات العسكرية السخية بمئات المليارات من الدولارات لأوكرانيا لغرض استمرار الحرب والقتل والتدمير. هذه الدول مجرمة بما للكلمة من معنى، حيث تنفق الأموال الطائلة لإشعال الفتن والحروب، بينما لا تقدم أي شيء للأغراض الإنسانية. المبادئ والقيم التي يدعونها ليست سوى أكذوبة كبيرة يخدعون بها السذج من أذنابهم. شكرا للأخ منصر القارمة من اليمن على هذه المشاركة. أيضا وصلتنا مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن للقائنا هذا، نستمع إلى مساهمته.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. زلزال سوريا أوقعها بين الكارثة والدمار والخراب وضحايا الزلزال، وبين جريمة أمريكا النازية الجديدة وأدواتها في المنطقة، السعودية والإمارات وتركيا وبقية الأدوات في المنطقة المتمثلة في آثر ما أحدثته تلك التنظيمات الإرهابية من الدمار والقتل والتهجير وتقسيم الجغرافية السورية، إضافة إلى ما أحدثته كارثة الزلزال. نتمنى أن تتعافى سوريا المقاومة وتنهض من جديد. لبرنامج أرض المقاومة، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ الدكتور عبد اللقيس، أستاذ العلوم السياسية معنا من بيروت. دكتور عبد اللقيس حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، تحية لكم وللسادة المشاهدين الكرام.
حياكم الله دكتور، كيف ترون يعني الآن وضع سوريا في ظل هذا الزلزال المدمر، و يعني الأوضاع الإغاثية، وصول المساعدات، ما تقييمكم لهذا المشهد؟
يعني أولا في هذا الموضوع يجب أن نسجل بأن ما أصاب الشعب السوري والتركي هو أمر محزن حقيقة يدمي القلب، لكن ما هو محزن أكثر تبجح الولايات المتحدة على الباطل وهو الاسم الحقيقي المارقة بما يسمى حقوق الإنسان والحيوان وإلى ما هنالك، تعمل على مصلحة الشعوب وتحارب الأنظمة، لكن كل هذه الأكاذيب فضحتها الأوضاع الإنسانية المزرية في سوريا، حيث كانت وما زالت تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا بطريق مباشر إلا من الدول الأساسية التي داست إرهاب قيصر الأمريكي. هذا لا يمكن أن نسميه قانون، لأنه إذا ما اعتبرناه قانونا فهو يعني أمر شرعي وأرفض الواقع الشرعي، لذلك هو بأساسه عملية إرهابية. الهدف من خلال تركيع الشعوب المعارضة لسياسة النهب والبلطجة الأمريكية، ويجب أن يعني نترفع عن ذكر كلمة قانون، لأننا بذلك نعطي الحق لأمريكا بأن تفرض هذه العمليات الإجرامية العدوانية على الشعوب. حتى الدول، بعض الدول الأوروبية.
نعود لكم بعد قليل.
أرض المقاومة، أرض المقاومة يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع
أرض
أرض المقاومة.
طابت اوقاتكم بكل خير احبتنا الكرام، نواصل لقاءنا هذا ارض المقاومه، زلزال سوريا بين الكارثه والجريمه. ونعود الى الاستاذ الدكتور عبد اللقيس، استاذ العلوم السياسيه من بيروت. دكتور، كنت تتحدث عن تقييمك ل يعني ما بعد الزلزال في سوريا.
طبعا يعني نعيد الفكره بان نعم. أمريكا آلهة الإرهاب العالمي وأتباعها الأوروبيون الذين يمارسون حتى اليوم عملية النفاق السياسي ضد الشعوب بحجة أنهم هم مع حقوق الشعوب وضد بعض الأنظمة، لكن كل هذا هو عملية بلطجة سياسية بحجة إرهاب قيصر الأمريكي. هذا الموضوع يجب أن لا نطلق عليه أبدا كلمة قانون قيصر، لأنه لا يرقى لرتبة القانون. القانون يكون بمجال حقوقي، بمجال يعني تقديم أدلة مبرمة على ما يمكن أن نطلق عليه قانون. أما هذا الموضوع هو عملية إرهابية تهدف إلى إخضاع الشعوب والدول التي ترفض سياسة الإرهاب الأمريكي، وبالتالي الذي داس على إرهاب قيصر الأمريكي هي دول محور المقاومة بشكل أساسي، من الجمهورية الإسلامية والعراق ولبنان تحديدا، الذي سير على الرغم من الأوضاع الاقتصادية في سير قافية كبيرتين إلى الشعب السوري. وهنا يظهر الزيف وكذب ونفاق كل نعم. الدول العربية وغير العربية إلا ما رحم ربي من بعض الدول العربية التي استطاعت وتجرأت أن ترسل قناعات إلى سوريا بعد أن قامت دول المحور بدوس إرهاب قيصر الأمريكي. فعملت أمريكا بعد 5 أيام على ما أسمته رفع للقانون للعقوبات، وهذا كذب، لأن الدول الأوروبية ما زالت ترسل بعض المساعدات الخجولة ومنها إيطاليا إلى مرفأ بيروت ليتم نقلها إلى سوريا. وهذا أن ما زعمته أمريكا بأنها رفعت هذه العقوبات هو كذب، وإلا كانت هذه الدولة إيطاليا أرسلت مساعداتها مباشرة إلى سوريا وليس إلى مرفأ بيروت أو مطار بيروت.
نعم.
فبالتالي نعم. الدول العربية أو الأعراب في المنطقة رفضت 2000 مليار دولار لتدمير سوريا وشعب سوريا وإسقاط الحلقة الذهبية في محور المقاومة كما نعم. عبر الدكتور ولاية عنا وهي سوريا. أما الآن بهذه الأزمة لا يرسلون شيء، بل يخشون المدى والغضب الأمريكي.
نعم. طيب يعني ماذا تقولون في يعني هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل؟ يعني رغم الزلزال، رغم انشغال العالم، رغم انشغال السوريين حكومة وشعبا، العالم كله منشغل بهذا الزلزال، وكيان الاحتلال منشغل بالعدوان ومستمر بالعدوان، كيف ترون ذلك؟
طبعا هذا الكيان الزائل والمؤقت هو يعاني من أزمة داخلية وجودية حقيقية. وأحد قادة هذا الكيان اللقيط عبر يوم أمس بأنهم في قضم الحرب الأهلية لكن لم تبدأ بعد عملية إطلاق النار. هذا يؤكد بأن هذا الكيان يحاول جاهدا الهروب من هذه الأزمة الداخلية الخانقة التي تعصف به ولأول مرة في تاريخه، يحاول الهروب إلى الأمام علّه يجد متنفسا له من خلال هذا العدوان المتكرر، خاصة في هذه الظروف، ظنا منه بأن ذلك قد يستجلب ردا سريعا من سوريا أو من دول المحور أو شيء من هذا القبيل، من أجل أن يعيد لم جمع شمله المشتت. ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى تحسبهم جميعا وشتى، حيث حاول النتن إياه أن يقول ردا على ما أورده سماحة الأمين العام السيد نصر الله حفظه الله في اليومين الماضيين بأن هذا الكيان يعاني من أزمات داخلية خانقة وهي مسألة ظاهرة للعيان، فرد عليه
احد قادة الكيان الاخرين قال لنتنياهو بانك تكذب وهذا الكيان هو تعصف به ازمات داخلية لا قبل لهم بها. فبالتالي هذه الازمات يحاول من خلال الكيان الهروب الى الامام من خلال هذا العدوان المتكرر لكنه لن يفلح بهذا
ابدا. نعم. طيب اسمح لي دكتور أن نأخذ اتصال هاتفي من الأخ جعفر من سوريا ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. جعفر حياك الله أخي أهلا بك تفضل.
حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
في الحقيقة اليوم وعلى الرغم من هذا الزلزال الكبير الذي قد أصاب سوريا جنوب تركيا وشمال سوريا في الحقيقة اسمحوا لي أن أوصف الواقع الحالي بعدما اتضح حجم هذه الكارثة لأنها ليست فقط كارثة إنسانية وإنما أيضا كارثة إنسانية بعدما اتضح فعلا مدى الارتهان أو بعض الارتهان العربي والغربي لمفاعيل العقوبات وحديث الجانب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. ويأتي فوق هذه الكارثة الخطيرة والصعبة جدا في وقت تلمم فيه سوريا جراحها وتقطب هذه الجراح بالجريمة النكراء التي قام بها الكيان المؤقت منذ أيام في استهدافه لأبنية سكنية ومراكز ثقافية في سوريا. وهي بطبيعة الحال الاستهداف الممنهج بمثل هذه النوع من المنشآت إنما يعاقب عليه القانون الدولي ويحظر القانون الدولي استخدام أو استهداف مثل هذه المنشآت. ويضاف هذا يعني لا يمكن قراءة هذا المشهد بمعزل عن الأزمة الداخلية التي يعيشها الكيان المؤقت وعمله الدائم الدؤوب على البذل الرئوي لساقط الاحتقان داخله مدى انزعاجه وقلقه من اليوم محاولات مد جذور العلاقات أو يعني تمكين العلاقات مع سوريا. وهو بطبيعة الحال فشل في استراتيجيته المعروفة المعركة بين الحروب. يعني هذا الأمر إنما يؤكد فشله وإنما يؤكد عجزه في صياغة الواقع الذي كان يريد أن يصيغه. ولكن نجد اليوم سوريا بدعم حلفائها وأصدقائها وفي مقدمتهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الأخوة في المقاومة الإسلامية في لبنان، الدول العربية استطاعت أن تقف إلى جانب سوريا أن تخرجها من الأزمة التي دامت عشرية دامية. واليوم هذه الكارثة الإنسانية التي أكدت فعلا مدى الصلف الغربي ومدى وحشيته ومدى ارتهامه لمنظومة الهيمنة التي تمثلها الولايات المتحدة الأمريكية.
شكرا للأخ جعفر.
هذا إخواني الأعزاء.
نعم شكرا.
هذه الكارثة إنما إن شاء الله على الرغم من أنها محنة ولكن سوريا بحكمتها وبقيادتها وبقيادة شعبها تحولها إلى منحة. هذا أيضاً
إن شاء الله. شكرا لك أخ جعفر من سوريا. اسمح لي أكتفي منك بهذا القدر. جعفر من سوريا شكرا جزيلا لك. طاب توقيتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا أرض المقاومة زلزال سوريا بين الكارثة والجريمة، ونتابع الحديث مع الأستاذ الدكتور عبد اللقيس أستاذ العلوم السياسية من بيروت. دكتور عبد اللقيس، يعني فيما يتعلق بالعدوان على سوريا، هناك من يسأل لماذا لا ترد سوريا على الاعتداءات الصهيونية المتكررة؟
يعني طبعا هذا السؤال هو متكرر كثيرا، ولكن يعني يجب على الإخوة الذين لا يتفهمون أو لا يريدون البعض أن يتفهم هذا الموقف بأن سوريا ما زالت تعاني من أثار الحرب الكونية الإرهابية التي شنت عليها، وأن عملية العدوان عليها من قبل الكيان الصهيوني هي تأتي تكملة للعدوان الإرهابي الذي شن عليها وبقيادة أمريكية وأطلسية مباشرة وبتنفيذ إعرابي كبير. هؤلاء يريدون توريد سوريا مجددا بحرب لم تستطع بعد أن تعد العدة الكاملة لمواجهتها، وبالتالي تفقد الكثير من المقومات التي أعدتها حتى الآن بهذا العدوان إذا ما نشبت الحرب الكبرى قبل أوانها. لذلك أعتقد أن القيادة سواء في سوريا أو في دول المحور لا تريد أن تتورط في حرب لسوريا كبيرة قبل أن تكون قد أنهت كل الاستعدادات المطلوبة. لأنه هذه المرة إذا ما بدأت الحرب فأنها لن تقف إلا بإزالة الكيان الصهيوني كاملا.
نعم. طيب دكتور كيف كان كيف تابعتم كيف تابعتم دور محور المقاومة في مساعدة سوريا في محنتها؟ إيران، العراق، لبنان، بعض الدول العربية وغيرهم أيضا.
طبعا الأساس في عملية مساعدة سوريا في هذا الزلزال هي دول المحور بشكل أساسي، التي داست على إرهاب قيصر الأمريكي وعلى أمريكا بنفسها من خلال تسيير القوافل بشكل كبير جدا لم يسبق له مثيل بهذا الشكل، سواء من الجمهورية الإسلامية الطائرات متوالية بإيصال المساعدات، القوافل الكبيرة التي انطلقت بفتوى المرجعية من العراق، مئات الشاحنات التي انطلقت نحو سوريا من لبنان أيضا، وبالتالي يعني هذا الكم الكبير من المساعدات فرض على كل الآخرين من بعض الدول العربية أيضا باستثناء الجزائر التي بادرت مباشرة إلى تقديم يد العون لسوريا، ولم تعد تنظر إلى أمريكا وقيصرها تلك النظرة المرعبة، بل داست على هذا الإرهاب الأمريكي، وكانت منذ اللحظات الأولى بادرت بهذا العمل، مع أننا رأينا وعلمنا يعني الأدلة بأن المساعدات التي انطلقت من العراق القوافل تم إيقافها على الحدود لمدة 24 ساعة من قبل الأمريكان ابتداء حتى تمكنت من تجاوز الحدود والدخول إلى سوريا عنوة، ورغم أنف الأمريكان الذين كانوا قد هددوا، وهذه معلومات موثقة، كانوا قد هددوا القوافل العراقية بأنه لن يسمح لها بالمرور وقد يتم تدميرها، إلا أن الرد الحاسم لقائد منطقة الأنبار الحاج قاسم مصلح ذلك القائد المغوار بأنه سوف يبيد قاعدة عين الأسد كاملة إذا ما تعرضت قوافل المدد لأي عدوان، فهنا تراجع الأمريكان بهذا الشكل وتم إسقاط قيصر أمريكا وإرهابها بهذا الموضوع.
شكرا لك أستاذ الدكتور عبد اللقيس، أستاذ العلوم السياسية من بيروت. أحبتنا الكرام، نتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم التي وصلتنا. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن بعث لنا بمشاركة بصوته، نستمع له.
تحية لكم. زلزال سوريا ما بين الكارثة والكارثة هي ربانية، لكن الجريمة هي ما يدعيه البنتاغون والغرب من حقوق الإنسان، إذ لم يتح لمساعدة الشعب السوري بل تحرك لهذه حسب سياستهم. وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة القيمة في لقائنا هذا أرض المقاومة. وأما الأخ محمد من إيران يقول إن هذا الزلزال الذي ضرب سوريا وطبعا تركيا كشف الكثير من الوجوه الحقيقية على حقيقتها في الغرب وفي بعض الدول العربية التي لم تبادر إلى مساعدة المنكوبين في سوريا، وقامت بتسييس وقح وبشع لهذا الموضوع، علما أن الزلزال هو بلاء طبيعي وكارثة طبيعية، ويجب أن يهتم العالم كله بالمنكوبين بهذا الزلزال، ولا فرق بين السوريين والتركيين والأتراك في ذلك. شكرا للأخ محمد على هذه المشاركة. وبهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة. شكرا لحسن متابعتكم، وفي أمان الله.
مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة مساء حتى الساعة 3:50 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش، وأيضا من الساعة 6:50 دقيقة مساء حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 3:20 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز، ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام مع مواد برامجنا الإذاعية.
يوسف الصديق،
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، الهندسة الصوتية عباس أميني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أيها الأعزاء ورحمة الله، أهلا بحضراتكم إلى هذا المسلسل الإذاعي يوسف الصديق. وقد تابعتم اللحظات التي عاشها يعقوب سلام الله عليه، وعشتموها أنتم معه لحظة بلحظة وهو يدعو الله سبحانه وتعالى متوسلا إليه أن يحفظ زوجته راحيل وابنها، ليس بسبب حبه لهما فحسب، بل ليفهم أهالي فدان أن الحياة والموت بيد الله عز وجل وحده لا شريك له، وليس بيد الأصنام والأوثان. وعرفتم موقف إيسترا كاهنة معبد عشتار من يعقوب عليه السلام، وتضرعها إلى عشتار طالبة منها أن تهلك راحيل وابنها، ولم تأل جهدا في سبيل ذلك بل توقف.